بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الرأي الثاني وهو ما تبناه السيد الإمام من أنه لا توجد لدينا إلا قاعدة التجاوز، وأما الفراغ فلا وجود لها. وحاصل ما أفاده هو بأن الروايات الكثيرة التي تدل على الفراغ لا يخلو، إما أن المستفاد منها الصحة أو أن المستفاد منها عدم الاعتناء بالشك، وكلا هذين الاحتمالين ممنوع عقلا. أما الاحتمال الأول أن المستفاد منها الصحة فذلك لإشكالات ثلاثة وموانع ثلاثة ذكرناها. الأول أن الصحة حكم عقلي وليس شرعيا. الثاني أن هذه الصحة أصل مسببي وهناك أصل سببي حاكم على الصحة وهو الحكم بأن الجزء أو الشرط المشكوك قد تحقق، وهذا ما تثبته قاعدة التجاوز، فالتجاوز حاكم على الفراغ. لماذا يجعل الشارع قاعدة الفراغ مع أنها محكومة بالتجاوز؟ والمانع الثالث هو اللغوية، ففي كل مورد تجري فيه الفراغ تجري فيه التجاوز ولا عكس، فتجري موارد فيها قاعدة التجاوز فتجري قاعدة التجاوز في موارد لا تجري فيها الفراغ. إذن فلا معنى لأن يجعل الشارع قاعدة الفراغ مع أن في كل مورد تجري فيه الفراغ تجري فيه التجاوز. وأما بالنسبة للاحتمال الثاني أن المستفاد من قاعدة التجاوز الفراغ هو عدم الاعتناء بالشك، فهنا يجري مانع واحد فقط من هذه الموانع الثلاثة وهو اللغوية، ولا يجري المانع الأول من كون الصحة حكم عقلي لأن المستفاد ليس جعل الصحة بل عدم الاعتناء بالشك، ولا يأتي المانع الثاني وهو الحكومة لأنه ليس المستفاد من قاعدة الفراغ الصحة حتى تحكم الصحة بقاعدة التجاوز، إنما المستفاد عدم الاعتناء بالشك وإلغاء الشك. فيأتي المانع الأخير وهو اللغوية بأن هذه الفراغ في كل مواردها تجري قاعدة التجاوز، فيمكن الاكتفاء بقاعدة التجاوز. واضح الكلام؟ وبناء على هذا الأساس نقول الروايات الواردة في قاعدة الفراغ لا بد من حملها على قاعدة التجاوز، فما عندنا إلا تجاوز. ثم بعد ذلك هذا كله من باب التذكير حتى تعرف المناقشات التي سنشير إليها الآن، ثم بعد ذلك ذكر إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت ثلاث مرات كررها. إن قلت الأولى
بأن قاعدة الفراغ عامة لجميع الأبواب والتجاوز خاصة بباب الصلاة، فكيف يقال أن ما عندنا إلا قاعدة واحدة وهي التجاوز؟ قلت لا نسلم بذلك، بل قاعدة التجاوز عامة لجميع الأبواب الفقهية، والروايات التي تقولون أنها واردة في الفراغ وهي عامة نقول هذه هي روايات التجاوز. إن قلت الثانية بأنه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير ولا يعتبر ذلك في قاعدة الفراغ، قلت لا نسلم بذلك، بل التجاوز يعتبر فيها الدخول في الغير، والروايات التي وردت في قاعدة الفراغ أيضا تشير إلى الدخول في الغير، كما قرأنا عليكم في الدرس السابق رواية أو موثقة ابن أبي يعفور وكذلك معتبرة زرارة. إن قلت الثالثة أن النسبة عموم وخصوص مطلق، فكل مورد تجري فيه الفراغ تجري فيه التجاوز وليس العكس، فليس في كل مورد تجري التجاوز تجري الفراغ، عفوا إن قلت النسبة عموم وخصوص من وجه، قلت بأن النسبة عموم وخصوص مطلق، ففي كل مورد تجري الفراغ تجري التجاوز ولا عكس. هذا حاصل كلامه رفع الله مقامه. ويمكن المناقشة فيما أفاده بعدة مناقشات، ركز معي جزاك الله خير الجزاء. المناقشة الأولى، لا مانع عقلا من جعل الشارع الصحة تعبدا، فكما أن الصحة تكون حكما عقليا انتزاعيا من جامعية العمل الموجود للأجزاء والشرائع، فيمكن في بعض الحالات أن تكون الصحة حكما تعبديا بجعل شرعي كما في موارد الشك أن العمل جامع للأجزاء والشرائط أو ليس بجامع، فهنا العقل لا يستطيع الحكم بالصحة، إنما يحكم العقل بالصحة إذا علم المكلف وقطع بكون العمل مشتملا على تمام الأجزاء والشرائط، فهنا يحكم العقل بالصحة. أما إذا كان المكلف يشك هل ركعت أم لا، هل توضأت أم لا، فالعقل لا يستطيع أن يحكم بالصحة، لكن لا مانع أن الشارع تعبدا يحكم على المركب أنه صحيح من باب الامتنان والتسهيل، ولا يوجد استحالة عقلية في ذلك. وبهذا يكون المجعول شرعا المركب التام يعني الجامع للأجزاء والشرائط، أو المركب الناقص يعني المشكوك في تماميته، فإن كان تاما جامعا لكل الأجزاء والشرائط فالعقل هو الذي يحكم بالصحة، وإن كان مشكوكا في أمره فالشارع هو الذي يتدخل ويحكم بصحة العمل من دون أن يكون حكم الشارع بالصحة. بالواسطة يعني بواسطة أن الشارع اعتبر الجزء موجودا، لا مباشرة يقول مع أنك شاك أحكم بالصحة
صحة،
لا أنه يعتبر الجزء قد تحقق ثم يحكم بصحته، لا، الحكم يتعلق بالصحة مباشرة، كما هو الظاهر من معتبرات محمد بن مسلم: كل ما شككت فيه مما مضى أمضه كما هو. إذن لا مانع أن يكون المجعول في قاعدة الفراغ الصحة. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي: إنما ذكره من حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ كما ذكر، بدعوى أن الشك في الصحة دائما يرجع إلى الشك في وجود الجزء أو الشر، فتكون الفراغ أصل مسببي والتجاوز أصل سببي. هذا الذي ذكر محل تأمل ونظر لعدة أسباب. سبب أول: ليس الشك في صحة العمل دائما يرجع إلى الشك في الجزء أو الشر، بل قد يشك المكلف في أن صلاته صحيحة للشك في وجود المانع، كما لو شك بعدما فرغ من الصلاة هل صدر منه حدث أم لا، إن صدر الحدث فالصلاة باطلة، أو شك أنه التفت التفاتا فاحشا أم لا، فهنا ما نجري قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز تجري لإثبات وجود الشرط أو وجود الجزء، أما إذا شككنا في المانع فلا تجري قاعدة التجاوز، فكيف نحكم بالصحة بقاعدة الفراغ؟ وإن أمكن أن نجري استصحاب عدم الحدث أو استصحاب عدم الالتفات الفاحش، لكن كلامنا فيما قاله وادعى بأن في جميع الموارد تكون الفراغ حاكمة، تكون التجاوز عفوا حاكمة على الفراغ، نقول لا نسلم بأن التجاوز تكون حاكمة في جميع الموارد، بل إذا كان الشك في وجود المانع تجري الفراغ من دون جريان التجاوز. هذا سبب لعدم القبول بالحكومة. السبب الثاني هو: يا موالين الأعزاء، يمكن أن نقول حتى لو كان الشك في الوجود، ففي بعض الموارد يكون الشك في الوجود ولا تجري قاعدة تجاوز، فلا توجد ملازمة، بينما إذا كان الشك في الوجود تجري التجاوز وتكون حاكمة. فإن الشك أيها الأحبة على القلب تارة يكون، يعني الشك في الوجود على قسمين: تارة يكون شكا في الأفعال كما إذا شك المكلف في الركوع السجود الوضوء، وتارة يكون الشك في الأوصاف لا الأفعال، كما إذا شك في الترتيب هل رتب بين الركوع والسجود أم لا، يعلم أن ركع يعلم أن سجد لكن هل رتب بينهما، يعلم أن قرأ الفاتحة وقرأ السورة لكن هل رتب بينهما أم لا، فهنا ليس شكا في الفعل، شك في الوصف، وصف الترتيب. وكما لو شك في الموالاة، قرأ الفاتحة لكن هل قرأها بموالاة أو بفاصل طويل بسبب كثرة التفكير والعطاس، فهل فاتت الموالاة أم لا، فهنا الموالاة ليست فعلا إنما هي وصف، والترتيب وصف، والجهر والإخفات وصف. فهنا إذا شك في الترتيب أو شك في الموالاة لا تجري قاعدة التجاوز، لأن الترتيب ليس له محل والموالاة ليس لها محل، وقاعدة التجاوز كما يقولون تجري عند تجاوز المحل. فالذي يجري حينئذ إذا كان الشك في الأوصاف لا الأفعال قاعدة الفراغ لا التجاوز، لأن قاعدة التجاوز يشترط في جريانها تجاوز المحل، وهذه الأوصاف ليس لها محل، إنما المحل للأفعال. هذا سبب ثاني لعدم القبول بالحكومة المزبورة. إلا أن تدعي، والدعاوى كثيرة، من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاوى. دعاء أبي حمزة الثمالي مولاي، إلا أن يدعى أن الأوصاف أيضا لها محل في الصلاة، حتى الترتيب لا محل في الصلاة، والموالاة لها محل، ومحل الأوصاف هو محل نفس الأفعال. فلاحظ وتدبر، فإنه ممنوع. السبب الثالث، إن الحكومة المزبورة حكومة عقلية وليست حكومة شرعية، فإن هذه الحكومة التي ادعاها ليست مستفادة من لسان النصوص، كما هو الحال بالنسبة لقوله عليه السلام لا ربا بين الوالد والولد، فهو ناظر لقول الرباحة حرام، موسع لموضوع أو نعم مضيق لموضوع الربا. فهنا هذه حكومة شرعية مستفادة من النصوص، أما هنا بالنسبة لقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ فلا يوجد نظر في لسان قاعدة التجاوز حتى يكون حاكما شرعا على قاعدة الفراغ، إنما الروايات الواردة في التجاوز تقول إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. طيب، وروايات الفراغ تقول كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو. فلا يوجد نظر في دليل قاعدة التجاوز لدليل قاعدة الفراغ، أو تصرف في موضوع أو حكم قاعدة الفراغ من قبل ما دل على قاعدة التجاوز. إنما العقل يحكم بما أن منشأ الشك في صحة الصلاة الشك في وجود الجزء أو وجود الشرط، إذن يرتفع موضوع قاعدة الفراغ وهو الحكم بالصحة بسبب ماذا؟ بسبب الحكم بأن الشرط قد وجد أو أن الجزء قد وجد، وهذه حكومة عقلية لا شرعية، العقل هو الذي يستفيد ذلك. وبما أنها حكومة عقلية نقول لا مانع أن كلتا القاعدتين تثبتان، الفراغ والتجاوز، وكلاهما تثبتان التأمين والمعذرية. فالفراغ والتجاوز أصلان متوافقان في النتيجة، الفراغ تثبت صحة الصلاة والتجاوز أيضا ستثبت صحة الصلاة، لأنها تحكم بأن الركوع قد تحقق. وهناك بحث أصولي عند العلماء مر عليكم في الأصول حتى في الحلقة الثالثة أنه إذا كان الأصلان متوافقان هل بينهما حكومة أم لا؟ فتارة يكون الأصلان متخالفين وتارة يكون متوافقين في النتيجة. إذا كان الأصلان مختلفين هنا تجري الحكومة. مثال على ذلك، ما إذا كنا نعلم أن الماء سابقا كان نجس ثم شككنا أنه صار طاهرا، فهنا يوجد أصلان استصحاب النجاسة ويوجد أصل آخر وهو أصالة الطهارة. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، والمفروض أنك شاك في قدرة الماء. فإذا جرى الاستصحاب استصحاب الطهارة ارتفع موضوع أصالة الطهارة. استصحاب النجاسة يثبت أن الماء نجس، وأصالة الطهارة تثبت أن الماء طاهر. فهنا الأصلان مختلفان، واحد يثبت نجاسة والآخر يثبت طهارة، فهنا الاستصحاب حاكم على الطهارة، لأن الطهارة تقول كل شيء لك طار حتى تعلم أنه قدر، وإذا جرى الاستصحاب صرت عالم بالقدارة، فالاستصحاب حاكم. أما إذا كان الأصلان متوافقين، مثاله أيضا لو كنا نعلم أن الماء سابقا طاهر وشككنا في بقاء الطهارة نجري استصحاب طهارة، ومع ذلك تجري أصالة طهارة، نستصحب الطهارة ونجري أصالة الطهارة، فهل هنا الاستصحاب يكون حاكما؟ يقولون لا يحكم الاستصحاب، بل يجري الاستصحاب وتجري أصالة طهارة، لأن أصالة الطهارة موضوعها ماذا؟ كل شيء لك طار حتى تعلم أنه قدر. المفروض أنك ما علمت أنه قدر بالاستصحاب، بل تأكدت الطهارة، فما يرتفع موضوع أصالة الطهارة لأنك ما علمت بالخلاف، فتجري الطهارة والاستصحاب. ومقامنا من هذا القبيل حيث إنه إذا شك المكلف في صحة صلاته للشك أنه ركع أم لم يركع، سجد أم لم يسجد، توضأ أم لم يتوضأ، لعب بالجوال أم لم يلعب، بحيث خرج عن حال الصلاة بسبب لعبه بالجوال، فحينئذ تجري قاعدة التجاوز، وهكذا تجري قاعدة الفراغ، وكلاهما تثبتان صحة الصلاة ولا يوجد حاكم على الآخر لأنهما متوافقان في النتيجة. فقاعدة الفراغ تقول كل ما شككت فيه فامضه، أي شيء تشك فيه ابني على الصحة. والتجاوز إذا شككت في شيء وتجاوزت محله فشكك ليس بشيء، امضي، فكلاهما متوافقان، اللسان متوافق في القاعدتين فتجريان ولا حكومة بينهما. المناقشة الثالثة، أيها الأحبة زاد الله بينكم المحبة، فالدين هو الحب، وهل الدين إلا الحب؟ وجعل أجر الرسالة الحب، قل لا أسألكم علي أجرا إلا المحبة، إلا المودة في القربة. نعم، خب، المناقشة الثالثة يا موالين الأعزاء، بالنسبة لدعوى لغوية جريان الفراغ بعد جريان التجاوز فمحل نظر، إذ لا لغوية في البين، لأن النسبة بين الفراغ والتجاوز إما التباين أو العموم والخصوص من واجب. أما أنها التباين فبناء على أن الفراغ تجري فقط بعد الفراغ والشك في الصحة، فهنا لا تجري التجاوز، تجري الفراغ. والتجاوز موضوعها الشك في أثناء العمل بعد الدخول في الغير. إذن فموضوع الفراغ يختلف تماما عن موضوع التجاوز، فالنسبة تباين. الفراغ تجري إذا شك المكلف في صحة عمله بعد الفراغ منه بكامله، والتجاوز ما تجري إلا إذا كان الشك في أثناء العمل، عند الشك في شرط أو جزء مع الانتقال إلى غيره، فالنسبة تباين. فكيف يقال لغوية من جعل الشارع، من جعل الشارع لقاعدة الفراغ، أو أن النسبة هي عموم وخصوص من وجه، فتلتقيان في بعض الموارد وتفترق كل واحدة عن الأخرى في بعض الموارد. فتلتقيان مثلا إذا شك المكلف بعد فراغه من الصلاة في صحتها للشك في الركوع، فهنا تجري قاعدة الفراغ وتجري أيضا قاعدة التجاوز، لأن تجاوز محل الركوع. وتفترق التجاوز كما إذا شك المكلف أنه ركع وقد انتقل للسجود وهو في أثناء الصلاة، فهنا تجري التجاوز لكن لا تجري الفراغ. حتى لو قلنا أن الفراغ تجري أثناء العمل، لكن الشك هنا ليس في الصحة بل الشك في الوجود. كما تجري قاعدة الفراغ دون التجاوز فيما لو شك المكلف في وصف من الأوصاف، كما لو شك أنه قد أتى بالأعمال مرتبة بأجزاء الصلاة بالترتيب مع الترتيب، فهنا تجري قاعدة الفراغ ولا تجري التجاوز، لأن التجاوز لا تجري في الأوصاف إنما تجري في الأفعال. إذن فليست النسبة كما ادعي أنها عموم وخصوص مطلق، بل إما تباين أو عموم وخصوص من وجه. بل حتى لو قلنا وسلمنا أن النسبة عموم وخصوص مطلق وأن في كل مورد تجري الفراغ تجري التجاوز، مع ذلك نقول لا مانع من جعل القاعدتين، لا مانع ولا تلزم اللغوية ما دامت القاعدة الأخرى تكون تأكيدية، فيحصل المكلف على مؤمنين، مؤمن الفراغ ومؤمن التجاوز. أنت تتكلم أنه لغو، نقول ليست هناك لغوية كما هو الحال بالنسبة مثلا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة عقلية موجودة ويحكم بها العقل، والشارع جعل البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أين اللغوية؟ هذه تكون تأكيدية أو إرشاد مثلا. فلا مانع أن الشارع ثبت الفراغ ثم جاء به مؤيد أو مؤكد آخر وهو التجاوز. المناقشة الرابعة بالنسبة لما ذكره من أن قاعدة التجاوز عامة لجميع الأبواب الفقهية فمحل تأمل ونظر، فإن أهم الروايات في قاعدة التجاوز روايتان هما العمدة، معتبرة إسماعيل بن جابر ومعتبرة زرارة، وهاتان الروايتان حملهما جمع من الأعلام على خصوص باب الصلاة. فإذا جئنا إلى رواية زرارة، غاية ما يمكن أن يستدل من خلالها على تعميمها لكل الأبواب الفقهية التمسك بالإطلاق أنها مطلقة، لكنه ثبت في الأصول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق. فلاحظ معتبرة زرارة واردة في من شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، شك في الأذان والإقامة وقد دخل في التكبير، شك في التكبير ودخل في القراءة، شك في القراءة ثم دخل في الركوع، شك في الركوع وقد دخل في السجود. السؤال والجواب بين زرارة والإمام كل على الشك في أجزاء الصلاة. ثم قال له بعد ذلك الإمام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا هو الإطلاق، لكن مر عليكم في الأصول أن هذا الإطلاق إذا كان محتفا بما يمنع من إحرازه فلا يتمسك بالإطلاق. والقدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو أن المسألة كانت في باب الصلاة، مانع من إحراز الإطلاق، لعل الإمام حينما قال يا زرارة إذا شكك إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، يعني من أجزاء الصلاة وليس في الحج والصوم والزكاة والبيع وهلم جرى. وأما المعتبرة الأخرى فهي معتبرة إسماعيل بن جابر، هذه ورد فيها لفظ كل، وهو من ألفاظ العموم، كل شيء شك فيه مما قد، أو كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي. فهذا يبتني، يعني استفادة التعميم من لفظ كل يبتني على التسليم أن لفظ كل دال بنفسه على العموم وليس ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذا مبحوث في الأصول. فقد ذهب بعض العلماء كالمحقق النائيني أن لفظ كل وجميع وعامة وإلى آخره لا تدل على العموم بذاتها، وإنما تدل على عموم المراد من مدخولها لا عموم المدخول، فلا بد من إجراء الإطلاق. وإذا لابد من إجراء الإطلاق قلنا القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، فلا فرق بين الروايتين. بناء على هذا الكلام يمكن أن يقال أنهما لا تدلان على جريان قاعدة التجاوز في جميع الأبواب الفقهية، فما دامتا واردتين في باب الصلاة فتختص القاعدة بباب الصلاة. المناقشة الخامسة والأخيرة أبيات الدعاء، مولاي أبيات الدعاء والزيارة، المناقشة الخامسة والأخيرة بالنسبة لما ذكره من اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ كما هو الحال بالنسبة لقاعدة التجاوز، اعتمادا في ذلك على الروايتين السابقتين معتبرة ابن أبي يعفور ومعتبرة زرارة، فهو أيضا محل تأمل ونظر. أما بالنسبة لمعتبرة ابن أبي يعفور فيمكن أن يقال بأنها واردة في قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ، حيث جاء فيها إذا شككت في شيء من الوضوء دقق وقد دخلت في غيره، يعني في غير ذلك الجزء المشكوك، فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجوز. إذن فالضمير في قوله غيره يرجع إلى الشيء، يعني إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير، لا في غير المشكوك، غير الجزء، يعني شككت في غسل اليمنى ودخلت في اليسرى، وهذا مرجع إلى قاعدة التجاوز. فالرواية إذن لا تدل على جاء على اعتبار الدخول في الغير في موارد قاعدة الفراغ، لأن هذه الرواية موردها قاعدة التجاوز لا الفراغ. شك في جزء ودخل في غيره. نعم، يبقى الإشكال أن هذه الرواية لو حملناها على قاعدة التجاوز فهي مهجورة عند الأصحاب، لأن الأصحاب لا يجرون قاعدة التجاوز في الطهارة في الوضوء والتيمم كما سيأتيك، لكن لا مانع، نحن وظاهر الرواية، فظاهر الرواية أنها واردة في التجاوز، غاية الأمر الإعلام لم يعملوا بها. وأما المعتبرة الأخرى، معتبرة زرارة عن أبي جعفر، فإذا قمت من الوضوء، دقق دقق، وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك وضوءه، لا شيء عليك فيه. فهذه الرواية نعم نسلم أنها واردة في الفراغ، حيث قالت وفرغت من، فرغت يعني من الوضوء، وقد صرت في حال أخرى، يعني كأنما جريان قاعدة الفراغ بالفراغ والدخول في الغير، مشروط بالفراغ والدخول في الغير، فنسلم لكنها خاصة بباب الوضوء، أن الوضوء لا تجري فيه قاعدة الفراغ إلا بالدخول في الغير، يعني في الصلاة مثلا، أما بقية الموارد فلا دليل على اعتبار الدخول في الغير. وبالتالي فحتى الرواية السابقة اللي هي رواية ابن أبي يعفور، لو قلنا أنها واردة في قاعدة الفراغ أيضا سنقول اعتبار الدخول في الغير فقط يختص بالوضوء في جريان قاعدة الفراغ، أما بقية الموارد الفقهية فيمكن جريان الفراغ حتى مع عدم الدخول في الغير. وإلغاء الخصوصية عهدتها على مدعيها. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الرأي الثاني الذي تبناه السيد الإمام من أنه ليس عندنا إلا قاعدة واحدة وهي التجاوز، وكل روايات الفراغ أرجعها إلى قاعدة التجاوز، وقد ناقشنا هذا الرأي بمناقشات خمس، والحمد لله رب العالمين.